لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في رحاب هذا البرنامج الأسوة الحسنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نقتطف وإياكم من أزاهير هذه الحدائق اليانعة ما نرجو الله تعالى أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. موضوع الحديث في هذه الحلقة حول الخدم، كيف هي حقوقهم وكيف يكون تعاملنا معهم. إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الناس طبقات شتى ومايز بينهم فيما كلفهم به وما جعل لهم من الدرجات، والله جل وعلا يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قال الشيخ المفسر العلامة الشنقيطي رحمه الله: هو إن شاء الله بمعنى التسخير، يعني أن الله سبحانه وتعالى مايز بين الناس، بين غني وفقير، بين قوي وضعيف، بين أصحاب مهن متعددة، حتى يحصل التعايش بين الناس ضمن تخصص كل واحد منهم. فلو كان الناس كلهم على مهنة واحدة لما وجدوا من يكفيهم في مهنة أخرى. فالله جل وعلا بحكمته وعدله وإحسانه جعل الناس على هذه الأمور المتفاوتة، ولكن هذه الأمور في تفاوتها بطبيعة الحياة لا تعني بالنسبة للشخص أن يقل شأنه وقدره عند الله جل وعلا، لأن المعيار في هذا الأمر هو تقوى الله سبحانه وتعالى. القرب من الله جل وعلا ليس بحسب المهنة ولا بحسب التخصص في أمر ما ولا بحسب الغنى والفقر والضعف والقوة والمسكنة والعزة، كلا، لأن الله جل وعلا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما كان الناس على هذه الحال فالواجب على من ابتلي بالفقر والضعف أن يصبر ويحتسب، ومن ابتلي بالغنى والقوة أن يشكر ويرجو الثواب عند الله جل وعلا، وأن يعلم أن ذلك إنما هو من عند الله، لا بكسبه ولا بكده ولا لأمر آخر بالنسبة له، إنما هو محض فضل الله جل وعلا. بالنسبة للخدم، لقد وجد في طول العالم وعرضه في القديم والحديث من أنواع الإساءة إليهم شيئا كثيرا، وسبب هذه الإساءة أن الإنسان ظلوم جهول، إلا من حبسه الله عن ذلك بالإيمان والتقوى أو مراقبة الله جل وعلا. وإلا الإنسان كثير منهم عندهم دافعية الانتقام، وخاصة عند الغضب، ولهذا في كثير من الأحيان إنما يكون البطش والضرب والأذى للخدم في لحظة الغضب. في القديم قلت يوجد الأذية والظلم والبغي نحو الخدم، وأيضا في زماننا هذا في طول العالم وعرضه، ولا زالت المشكلات والجرائم الموجهة نحو الخدم لا زالت تحتل مكان الصدارة في محاكم العالم. جاء الهدي النبوي ليضع الأمور في نصابها. الخدم لهم حقوقهم، الأجير له حقه. كونك تتعاقد مع إنسان بأجرة على أمر ما لا يعني أن تلغي حقه، كلا، الحق ثابت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدي ويعيد في قضية الخدم إلى آخر رمق من حياته عليه الصلاة والسلام، لما نبه على قضية مشابهة بقضية الخدم وهم المملوكون. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بهم. ولذلك يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. أف التي يسمعها الخدم اليوم والخادمات مئات المرات، ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس مرة واحدة، ولا قال لي لشيء عملته لما عملته، ولا لشيء لم أعمله أو لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنين، أين نحن من هذا الأدب العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأني بالإخوة والأخوات يقولون: أنت ما تدري ماذا يصنع الخدم والخادمات، يكادون يخرجون عيوننا من مواضعها. نقول: هذا معلوم. يعني هل تظنون أن الخدم سيأتون على ما هو مطلوب 100%؟ لا بد من قصور. ولذلك عرض هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة، فقيل له: يا رسول الله، كما ثبت في السنن، كم مرة يعفو الواحد منا عن خادمه؟ قال: في اليوم 70 مرة. 70 مرة يخطئ الخادم أو الخادمة تعفو. حرقت الطعام، ما نظفت زين، ما كنست زين، ما غسلت بشكل جيد، نسيت شيء، سقط منها شيئا عفوا وانكسر، احسب 70 مرة في اليوم تسامح. تقول: هذا كثير؟ نقول: هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يعني هذا أننا نتراخى ونترك المجال للخدم بأنهم يتعمدون أذيتنا، كلا، لأن الناس للأسف يكونون على طرفي نقيض، إما شدة وحدة مع الخدم لدرجة الظلم، لدرجة بعض الأحيان أنهم يلجؤونهم إلى المرض بل إلى الموت بالاعتداء عليهم والضرب، وإما أن يترك الحبل على الغارب. بعض الناس السائق هو المسؤول من الألف إلى الياء في البيت، وربما اختلى بأهل البيت، وربما ذهب إلى أبعد من ذلك. وبعض الأمهات لدرجة الثقة العمياء تأتي بالطفل الرضيع الصغير، تجعله بين يدي خادمة جاهلة لم تتعود من قبل على تربية الأطفال ولا على رعايتهم، لو يشرق الطفل ما عرفت كيف تصنع. ولذلك على سبيل المثال يوجد في بعض الدول الغربية أنظمة أن الذي يجلس مع الأطفال وهي جليسة الأطفال أو يسمى المربية لابد أن تكون مؤهلة، لابد عندها شهادة للتأهيل لهذه المهمة. نحن اليوم يؤتى بامرأة شابة لم تكن أما من قبل، لم تتعود معاملة الأطفال، لم تتعود على وسائل التقنية، المياه الحارة، السخانات، الميكروويف إلى آخره، ثم يجعل بين يديها طفل ثم يقال لماذا ولماذا. المقصود هو الاعتدال والعدل، والعدل هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 70 مرة في اليوم يخطئ الخادم أو الخادمة يعفى عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أننا نراقب الله جل وعلا في هؤلاء الخدم. ولذلك في إحدى المرات كما ثبت في صحيح البخاري يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه: كنت أضرب خادما لي فإذا بي أسمع صوتا من ورائي من شدة الغضب، لم أتبين من هو ولا أعرف من صاحبه. اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدني وأنا أضرب هذا الخادم لأنه أخطأ، وكنت في حدة الغضب. قال: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا. فأنت يا أخي، يا من بليت بأن يكون عندك خادم رجلا أو امرأة، قطعوا الفيافي والقفار، تركوا آباءهم وأمهاتهم وأهليهم وأوطانهم لطلب الرزق، فلما سلطت عليه ليس هذا لفضلك، فالله أعلم بمن هو أفضل، هو أعلم بمن اتقى جل وعلا، هو ابتلاء من الله لك أن تحمد هذه النعمة، لأن أنك تجد من يخدمك، والمال الذي تدفعه لذلك نعمة من الله عليك، وهو ابتلاء ماذا تصنع، فالله يراك ومطلع عليك، هل تؤدي حقه، هل تعدل معه، هل تقوم بحقه، أم على الضد من ذلك. أتوقف وإياكم مع فاصل قصير ثم نتابع بإذن الله تعالى. مرحبا بكم وأهلا من جديد أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في سياق هذه الحلقة والحديث عن جوانب من الهدي النبوي في معاملة الخدم. والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنه قد تشرف بخدمته جم من الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء الصحابة الذين خدموا منهم من هو مشهور مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، مثل عبد الله بن مسعود، مثل بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه، بلال بن رباح رضي الله عنه وغيرهم. وقد استطرد في ذكرهم وألف فيهم العلامة السخاوي رحمه الله كتابا بعنوان الفخر المتوالي في من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخدم والموالي. ونلحظ الفخر المتوالي، نعم هو فخر أن خدموا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يوجد أيضا في بعض بيوته من الخوادم، من الخادمات، من نقلنا حتى بعض الأحاديث كما جاء في قصة تلك الخادم التي يقال لها خضراء. كان رجل يطرق الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من بالباب؟ قال: أنا. قال الرسول: أنا من أنت؟ ليس من السنة أن الإنسان إذا طرق الباب ورن الجرس وقال عند الباب أنا، أنت من؟ أنت أصلح لكل شخص، لكن قل أنا فلان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الخادم خضراء: قومي إلى هذا، علميه كيف يستأذن. ولذلك أيها الإخوة، من نبل الإنسان أن تنعكس أخلاقياته الكريمة على الخدم الذين عنده. نحن نشاهد بعض البيوت تأتي الخادمة غير مسلمة، وإن كان ابتداء ينبغي تجنب ذلك، وخاصة في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكون فيها اليهود والنصارى، ولا يكون دخولهم على سبيل الاستقرار الدائم، ولا يكون دخولهم إلا على سبيل الأشياء التي فيها حاجة لا تقضى إلا من خلالهم، ولهذا تفصيل ليس هذا موضعه. المقصود أنه ربما أتى بعض غير المسلمين وغير المسلمات فيرجعون مسلمين، يأتي بعضهم مسلمين لكنهم يتفقهون عند أهل البيت. ولذلك تجد بعض البيوت تأتي المرأة وتكون سافرة متبرجة، فترجع هذه الخادمة إلى محجبة صاحبة أدب ومعرفة لدين الله تعالى، انعكس هذا عليها من أهل البيت. وهكذا الأخلاق الأخرى، لذلك أهل البيت بأخلاقياتهم الطيبة وبتعاملهم الحسن يمكن أن يكسبوا قلوب هؤلاء الخدم والخوادم. ولذلك يلفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضية مهمة جدا، هي تنبئ حقيقة أيها الإخوة عن عظمة هذا الدين وعن سمو أخلاق هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول كما ثبت في الصحيحين: إذا جاء أحدكم خادمه بالطعام فإن لم يقعده فليعطه منه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه، في رواية ولي حره ودخانه، وفي رواية عند مسلم إن كان هذا الطعام قليلا ولا يستطيع إجلاسه فليعطيه منه. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يخيرك يا صاحب البيت، يا ربة البيت، إذا أتى الخادم بالطعام، الخادمة أتت بالطعام، قد يكون المجلس لا يصلح أن تجلس فيه هذه المرأة لأن يوجد مثلا في أولادك وزوجك، فالمتعين أن يحسب ويجزأ لها ويجزأ لها نصيبها من الطعام. بعض البيوت يقولون إذا انتهينا تأخذ مما بقي، هذا الحقيقة خلاف هذا التوجيه النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جاء بالطعام، إما أن تقعده، أن تكون رجل لوحدك أو أنت امرأة لوحدك، وجاءت الخادمة يقول اجلسي تفضلي. هذه الكلمة لها أثر السحر في نفس هذه الخادم، لأنها ستحبك، سوف تخدمك بعيونها لا بيديها ورجليها، لأنها محبة. ومن يخدمك وهو محب لك راغب فيك وفي عشرتك ليس كمن تخدمك وهي مبغضة لك. ولذلك يخطئ بعض أهل البيوت لما يواجهون خادم عندكم بينكم وبينها مشكلة، وخاصة إذا كانت ما تخاف الله أو غير مسلمة، هل يؤمن أن تضع شيء في الطعام؟ هل يؤمن أن تعتدي على أطفال صغار؟ لذلك ما استجلبت القلوب ولا استميلت النفوس بمثل الإحسان إليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطوهم، لأن أيضا حتى من الناحية النفسية الإنسانية هي طبخت من أول النهار إلى منتصفه، ليس أقل من أن يقدم لها شيء من هذا الطعام. ثم أيضا قضية أخرى، جاء الهدي النبوي بعلاجها وآثار الإخلال بها لا زالت تتراكم ملفاتها في المحاكم إلى اليوم، وهي قضية الأجرة. يا إخواني، هؤلاء قطعوا الفيافي والقفار والبحار وحضروا عندنا، ليس ببلاش، يريدون أن يؤووا أهليهم، يريدون هذا المال الذي وجد العقد بينك وبينه لأجل أن تفي به. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام ابن ماجة بسند جيد، قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يا سلام، يا جمال هذه العبارة من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أعطوا الأجير أجره. وهذه إشارة بليغة، يعني اعلم يا صاحب العمل أن هذا العامل تعب، كل بدنه وتعب جسده، فأعطه قبل أن يجف عرقه، قبل أن تتأخر عليه. فهناك من ينتظره، أهله وأولاده وأطفاله. وأذكر أني قابلت بعض العمال كيف يشكون مر الشكوى، ونسمع في بعض البلدان أيضا في كثير من المدن والدول كيف أن العمال يضربون عن العمل. لماذا؟ يقول له 4 أشهر ما أعطي راتبه، هذا ظلم. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوقفوا الظلم، ظلم الخدم والعمال، ظلم الخدم والأجراء، يجب أن تؤدى لهم أجورهم، لأنه في كثير من الأحيان هذه هي الفئة الكادحة وهي الفئة الأكثرية في العالم. ولذلك نجد كيف أن الشركات ربما تتحايل على هذا العامل، شركة أرصدتها بالملايين، لكن يأتي لينازع الغلام، عفوا لينازع الخادم والأجير والعامل في 10 ريال، في 50 ريال، خصم وحسم. ثم أيضا يعامل مثل نحن في المملكة العربية السعودية، عندنا التاريخ الهجري هو المعتمد، تقوم الشركة تقول لا، التاريخ الميلادي هو المعتمد. لماذا؟ لأنه أكثر أيام بنظرهم. يا أخي، أيام معدودة قليلة، تجلس تحاسب أن تملك ملايين، وهذا العامل المسكين الذي سيأخذ هذا المال لا يكاد يكفيه تنازعه فيه؟ من أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه، ومن ظلمهم فإن الله جل وعلا يتقاضى منه. ولا تدري لعل البلوى تكون بمرض أو فقد حبيب أو غير ذلك مما قد يصاب به بعض الناس ابتلاء من الله، وهم لا يبحثون عن أسباب ذلك، خصوصا ظلم الناس، وبخاصة إذا كان هذا المظلوم ضعيفا لا قدرة له، فإن أبواب السماء تفتح لدعائه، فالمظلوم يرفع الله دعوته فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. حتى ولو كان هذا المظلوم الذي يدعي غير مسلم أو فاسقا، ففسقه على نفسه، لكن الله يقيم العدل. هذا جانب أيها الإخوة من هديه صلى الله عليه وسلم في إنصاف العمال والخدم والأجراء، فينبغي أن نلاحظه حتى تحسن لنا العاقبة. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله